الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك: الإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك، ولا يكون محرما إلا بنية الدخول فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري ومسلم. وأما لبس الإزار والرداء بدون نية فليس بإحرام، وإنما هو استعداد للإحرام، فينوي بقلبه النسك الذي يريده، فإن أراد التمتع نوى عمره، وإن أراد الإفراد نوى حجا، وإن أراد القران نوى حجا وعمره. وهذا فيما إذا مر بالميقات أو حاذاه برا أو جوا أو بحرا في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وأما إذا مر به أو حاذاه في غير أشهر الحج فإنه ينوي الإحرام بالعمرة، ولا علاقة لهذه العمرة بالحج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، الإحرام هو نية الدخول في النسك. النية كما تقدم، نية الدخول في النسك، هذه ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، وينبغي أن يفرق بين نيتين: نية النسك ونية الدخول في النسك. نية النسك ونية الدخول في النسك. الآن الحاج لما خرج من بلده وتحرك من وطنه إلى هذه الديار، في قلبه نية أو ليس في قلبه نية؟ في قلبه نية، نية النسك، يعني نوى أن يحج أو نوى أن يعتمر، هذه نية النسك. هل هذه النية يترتب عليها التجنب المحظورات؟ لا يترتب عليها، هذه نية النسك. النية الأخرى نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، وعقد القلب على هذه النية يجب أن يكون في الميقات، يجب أن يكون في الميقات، كل أهل بلدان في ميقاتهم، وعرفنا أن المواقيت خمسة من جهات مكة المختلفة، يجب أن يكون من الميقات. إذن هناك نية النسك وهناك نية الدخول في النسك. نية الدخول في النسك هذه ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة. ماذا تعني هذه النية؟ بعد أن يستعد من أراد حجا أو أراد عمرة، بعد أن يستعد بالاغتسال والتطيب وأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه، ويلبس الإزار والرداءين، الإزار والرداء، حينئذ يعقد في قلبه نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. مثل الصلاة، الآن الذي خرج من بيته خرج ونيته ماذا؟ خرج ونيته الصلاة. لكن إنما الأعمال بالنيات، لابد لما يصلي يعقد في قلبه نية الدخول في الصلاة، نية الدخول في الصلاة. هذه النية التي يعقدها عند الدخول في الصلاة هي التي تميز بين صلاة وصلاة. تميز بين نفل أو فرض وبين فرض وفرض. الآن لما يكون الإنسان مسافر وجمع بين الظهر والعصر ركعتين الظهر وركعتين العصر، العمل واحد، الذي يميز هذا عن هذا النية، هذه نيته الظهر وهذه نيته العصر، هذه نية الدخول في العبادة. الحج نية الدخول فيه هذا من أركان الحج، ولا بد أو يجب أن يكون ذلك في الميقات، يجب أن يكون في الميقات. قال الإحرام هو نية الدخول في النسك، ولا يكون محرما إلا بنية الدخول فيه، لقوله إنما الأعمال بالنيات. إذن لابد أن نفرق بين النيتين، نية النسك ونية الدخول في النسك، هذه لابد منها، هذه من أركان الحج، تكون في الميقات وجوبا، يعقدها في الميقات، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. أما لبس الإزار والرداء بدون نية فليس بإحرام، هذا لباس، الإحرام هو عقد النية. ولماذا سميت النية إحراما؟ لماذا سميت النية إحراما؟ لأنه بها يحرم عليه كذا وكذا وكذا من محظورات الإحرام التي مر معنا، وأنها أمور تحرم على المحرم، ويسمى محرم بالنية، يسمى محرما. فإذا لبس الإزار بدون النية هذا الاستعداد الذي يسبق عقد النية. فينوي بقلبه النسك الذي يريده. الآن إذا وصل إلى مكة في أشهر الحج هو مخير بين أنساك ثلاثة، التمتع والقران والإفراد، هو مخير بينها، يختار أيها أراد، ويعقد في قلبه النية أنه نوى الدخول معتمرا أو نوى الدخول حاجا يعني مفردا أو نوى الدخول حاجا معتمرا قارنا، يعقد النية في قلبه على النسك الذي أراده من هذه الأنساك الثلاثة. إذا عقد هذه النية في قلبه أصبح محرما، أصبحت محظورات الإحرام كلها تلزمه، أن يلزمه أن يتجنبها. إن أراد التمتع نوى عمرة، وإن أراد الإفراد نوى حجا، وإن أراد القران نوى حجا وعمرة. نعم.
قال حفظه الله: ويستحب له أن يتلفظ بما نوى فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولبى بالحج والعمرة، لحديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا، رواه مسلم، أو يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة وحجا، لحديث جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، رواه البخاري. ولا يتلفظ بما نوى في غير الحج والعمرة كالطواف والسعي والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك، لأنه لم يرد بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبق إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من سلف هذه الأمة.
يستحب له أن يتلفظ بالنية، المقصود بالتلفظ بالنية أن يتلفظ بالنسك الذي اختاره من الأنساك الثلاثة، لأن الإنسان قد يكون في قلبه يفكر يعني هل يتمتع، هل يكون مفردا، هل يكون تتداخل عليه أحيانا حتى في الميقات، ثم يختار واحدة منها ويعقد النية عليها. هذا الذي عقد النية عليه يستحب له أن يتلفظ به إن كان حجا مفردا، يقول الله لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا، حتى يضبط، حتى يضبط الذي عقد في قلبها النية عليه. أو إن كان متمتعا يقول لبيك اللهم عمرة، أو قارنا يقول لبيك اللهم حجا وعمرة. هذا المقصود بالتلفظ، يعني تلفظ بالإهلال بالنسك الذي اختاره. ومن الحكمة في ذلك ضبط ذلك، إذا تلفظ به كان ذلك أعون على ضبط النسك الذي اختاره من الأنساك الثلاثة. وليس المقصود بالقول بأنه يستحب له أن يتلفظ بما نوى، أن يقول عند الميقات اللهم إني نويت أن أحج مثلا حجة الإسلام قارنا أو مفردا، ويضعون جملة طويلة، يضعون جملة طويلة. هذا من البدع، هذا من البدع. حتى الآن الذي يفعل بعض الناس عندما يريد أن يدخل في الصلاة يقول اللهم إني نويت أن أصلي الظهر جماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات، قل أتعلمون الله بدينكم، قل أتعلمون الله بدينكم. الله يعلم ما في قلبك، اتق الله يا أخي، من أين لك هذا؟ نويت أن، ويرفع صوته بها حتى يشوش على من حوله، نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات في مسجد الرسول إلى آخره عليه الصلاة والسلام، كلام طويل. هذا من البدع، البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، محدثات في الدين، حتى في الصيام أو الصدقة ما يجوز أن يتلفظ. النية محلها القلب، النية محلها القلب، يعقد النية في قلبه، والله سبحانه وتعالى عليم بما في الصدور، عليم بما في القلوب جل في علاه. لكن في الحج يشرع ماذا؟ أن يتلفظ بالنسك الذي اختاره، أن يتلفظ بالنسك الذي اختاره، يقول لبيك اللهم حجا هذا مفرد، لبيك اللهم عمرة هذا متمتع، لبيك اللهم حجا وعمرة هذا قارن، تلفظ بالنسك. وهذا التلفظ ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم عمرة وحجا. هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حج ماذا؟ قارنا، قرن بين الحج والعمرة، حج قارنا. قال سمعته، قال لبيك اللهم حجا وعمرة، أو عمرة وحجا. جابر يقول قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، يعني مفردين، فأمرنا عليه الصلاة والسلام فجعلناها عمرة، فجعلناها عمرة. هذا تحويل في النية ولا ليس تحويل في النية؟ تحويل، لكن التحويل في النية يصح إذا كان من الأقل الأكثر دون العكس، دون العكس. فهم لبوا بالحج فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يجعلوها عمرة، فيأتوا بعمرة تامة، ثم في اليوم الثامن يهلوا بالحج. هذا أكمل لهم، أكمل لهم في نسكهم وعبادتهم. النية لا يتلفظ بها، النية لا يتلفظ بها. في الحج والعمرة عرفنا المقصود بالتلفظ بالنية، أما قول نويت الحج إلى آخر هذا بدعة، هذا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. في الصلاة نويت أن أصلي إلى آخر هذا بدعة، في الصيام هذا بدعة، إنما الأعمال بالنيات، النية محلها القلب، والله سبحانه وتعالى مطلع على قلب العبد ومطلع على نيته. نعم.
قال حفظه الله: وله أن يشترط عند الإحرام فيقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، أن محلي حيث حبستني. رواه البخاري ومسلم. وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا لم يتمكن من أداء الحج أو العمرة لمرض أو حادث سيارة أو منع من المضي فيهما فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه.
وللمحرم من يشترط؟ الاشتراط هذا يكون في الميقات بعد عقد النية، بعد عقد النسك ورفع الصوت بالإهلال الذي اختاره، لبيك اللهم حجا، أو لبيك بعد التلفظ بالإهلال الذي اختاره. له أن يشترط، له أن يشترط. ما هو الاشتراط؟ أن يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. حبسني حابس أي منعني مانع من إكمال الحج. ففي حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية مريضة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي، أن محلي حيث حبستني. فهذا الاشتراط، يعني بعض أهل العلم يقول إنما هو خاص بمن هو شاكٍ أو عنده ظرف صحي أو نحو ذلك، بعض أهل العلم يقول عام، ولا بأس أن يشترط الإنسان حتى لو لم يكن شاكيا، لا بأس أن يشترط. والاشتراط بعد أن يلبي بالنسك الذي أراد يقول: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ما فائدة هذا الاشتراط؟ أن فعلا إذا وجد الحابس مرض فلم يتمكن من إكمال النسك، صار له حادث في سيارة أو كذا فتعطل ولم يتمكن أو منع، فإنه يتحلل ولا شيء عليه. أما الآخر الذي ما اشترط، لو حصل المانع ماذا عليه؟ يذبح شاة ثم يتحلل إذا حصل المانع. أما هذا الذي اشترط يتحلل ولا شيء عليه. هذا فائدة الاشتراط. نعم. نعم.
قال حفظه الله: وإذا كان إحرامه من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة فله أن يصلي فيه قبل الإحرام فريضة أو نافلة ثم يحرم بعد ذلك، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه. رواه البخاري.
إذا كان إحرامه من ذو الحليفة، المواقيت خمسة، إذا كان الإحرام من ذي الحليفة تحديدا فله أن يصلي قبل الإحرام فريضة أو نافلة. النافلة هذه التي يصليها ليست ما يسميها بعض الناس ركعتي الإحرام، لم يرد في السنة ما يدل على ركعتين للإحرام، أن يصلي ركعتين ويعقد بعدها النية، هذا ما ورد في السنة. لكن في 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 ذي الحليفة تحديدا قال عليه الصلاة والسلام: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فهذا خاص بهذا المكان، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الفريضة وعقد النية بعد الفريضة، عقد النية بعد الفريضة. فإذا وصل الإنسان للميقات الذي هو ذي الحليفة ووقت فريضة يصلي الفريضة ويعقد النية بعدها، وإن لم يكن وقت فريضة يصلي ركعتين عملا بهذا الحديث، صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. نعم.
قال حفظه الله: والأولى أن يكون إحرامه عند استوائه على مركوبه، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة، رواه البخاري ومسلم.
نعم، يعني هذا الأولى، يعني الأولى أن يكون عقد النية بعد أن يركب المركوب، يعني ينزل الميقات يتهيأ، إن لم يكن قد تهيأ يلبس الإزار والرداء، يصلي كما تقدم، ثم يذهب إلى مركوبه، يذهب إلى السيارة أو إلى الباص، وبعد ما يركب ويجلس على الباص يعقد النية. هذا الأولى، هذا هو الأولى. ولو عقد النية في المسجد صح ذلك، لكن الأولى أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن عمر: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة، حين استوت به راحلته قائمة. إذن الأولى بالحاج أن يعقد النية بعد أن ينتهي كل شيء ويركب بالباص، في الباص يعقد النية، هذا هو الأولى. نعم.
قال حفظه الله: وفي صحيح البخاري: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. وساق حديث أنس رضي الله عنه المشتمل على ذلك. وقال الحافظ رحمه الله في شرحه: وهذا الحكم، وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال، قل من تعرض لذكره مع ثبوته.
نعم، وأيضا قل من يعمل به مع ثبوته. ثبت في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإهلال حمد الله وكبر وسبح، فهذه الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى يستحب له أن يأتي بها قبل أن يعقد النية. قلنا عقد النية أين؟ في الباص، إذا ركب في الباص قبل أن يعقد النية يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يكررها ما تيسر له. بعد هذا الذكر العظيم الذي هو أحب الذكر إلى الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك يعقد النية، يعقد النية. نعم.
قال حفظه الله: ولا يتجاوز الميقات بغير إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، الحديث. وقد تقدم في بيان المواقيت.
نعم، وتقدم أيضا البيان أنه من واجبات الحج ومن واجبات العمرة أن يكون عقد النية في الميقات، لا يتجاوز الميقات، ولو تجاوز الميقات وعقد النية بعد تجاوزه يكون قد ترك واجبا من واجبات حجه فيلزمه دم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما. من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما، هذا المقصود. من ترك نسكا، يعني من ترك واجبا من واجبات الحج، وهي سبعة، منها الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات، فإذا تجاوز يكون ترك واجبا من واجبات الحج. وإن عقد والنية تنعقد، النية تنعقد، وكذلك لو عقد النية قبل الميقات تنعقد النية، لكن هذا خلاف الأولى، خلاف السنة. ومر معنا قصة مالك بن أنس التي ذكرها الشاطبي في الاعتصام، الرجل الذي قال لمالك: من أين أحرم؟ قال له: من ذو الحليفة. قال له: أنا أريد أن أحرم من المسجد النبوي. قال: أريد أن أحرم من المسجد النبوي. قال له مالك أخشى عليك الفتنة، أخشى عليك الفتنة. قال وهي فتنة؟ وهي مجرد أميال قليلة، يعني المسجد النبوي قريب من ذو الحليفة، أي فتنة؟ قال أي فتنة؟ يقول له مالك أعظم من أن ترى أنك يعني ظفرت بعمل أو حصلت عملا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رحمه الله. فالحاصل أن النية تكون في الميقات لا قبله ولا بعده، ولو فعلها قبله أو فعلها بعده تنعقد، وإن كان بعد الميقات تجاوز الميقات يلزمه الكفارة شاة تذبح لفقراء الحرم. نعم.
قال حفظه الله: ومن كان منزله بين الميقات ومكة فإنه يحرم من منزله ولا يتجاوزه من غير إحرام، لأنه ميقاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت وأمر بالإحرام منها قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة وقد تقدم.
نعم.
قال حفظه الله: وإحرام أهل مكة بالحج يكون من مكة، وأما إحرامهم وإحرام من فيها من غيرهم بالعمرة فيكون من الحل، لحديث اعتمار عائشة رضي الله عنها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج من التنعيم، رواه البخاري ومسلم. وفي إحرام أهل مكة بالعمرة من الحل جمعهم في عمرتهم بين الحل والحرم، كما أن في إحرامهم بالحج من مكة ووقوفهم بعرفة وهي من الحل جمعهم بين الحل والحرم.
من كان منزله بين الميقات ومكة، يعني سكنه داخل المواقيت، هذا ميقاته ماذا؟ بيته الذي أنشأ منه الحج أو أنشأ منه العمرة، فلا يتجاوز بيته، يلبس الإحرام في بيته ويتهيأ ويعقد النية ثم يمضي، ميقاته بيته. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في ميقات هؤلاء؟ من حيث أنشأ، من حيث أنشأ، في المكان الذي أنشأه، أنشأ فيه الحج وأنشأ فيه العمرة يعقد النية. حتى أهل مكة من مكة ينشئون الإحرام بالحج من مكة، أما الإحرام بالعمرة لأهل مكة ولمن هو مقيم فيها بالخروج إلى الحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بذلك. الآن العمرة يحرمون فيها من الحل، والحج يحرمون فيه من مكة، ومن الحكمة في ذلك كما قال أهل العلم أن يكون جمع في عمرته بين حل وحرم، وفي حجه بين حل وحرم. نعم.
قال حفظه الله: والتمتع هو أن يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويتحلل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة فيأتي بأعمال الحج وعليه هدي، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وهذا الدم الواجب على المتمتع، ومثله القارن دم شكران لا دم جبران، والمعنى أنه شكر لله عز وجل على أداء نسكي الحج والعمرة في سفر واحد، وليس جبرا لنقص. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك، فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج، وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج، وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء. والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح، فإن من الرواة من يقول: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر يقول: قرن، ولا خلاف أنه ساق هديها.
نعم. الآن صفة الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد. التمتع إذا وصل الحاج إلى الميقات في أشهر الحج وتهيأ واستعد، يلبي بالعمرة، يعقد النية في قلبه الدخول في العمرة، ويقول في إهلاله: لبيك اللهم عمرة، ولا يحتاج أن يقول متمتعا بها إلى الحج، لا يحتاج أن يقول ذلك، يقول لبيك اللهم عمرة، ويمضي إلى مكة ملبيا. وإذا وصل البيت طاف سبعا، ثم سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم قصر من شعر رأسه، ويكون اكتملت عمرته، ويبقى حلالا إلى اليوم الثامن من ذي الحجة. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة لبى، لا عاد إلى إحرامه ولبى بالحج في مكانه الذي هو فيه في مكة، هذا متمتع. وعليه هدي، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا الهدي يلزم القارن والمتمتع، لأن القارن يطلق عليه متمتع باعتبار عموم اللفظ، ولهذا التمتع هناك تمتع خاص وتمتع عام. التمتع العام يشمل القارن، بمعنى أن القارن جمع في سفرة واحدة بين نسكين. الله يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا حصل من القارن، جمع بين نسكين في سفرة واحدة، جمع بين نسكين في سفرة واحدة. ونبينا عليه الصلاة والسلام حج قارنا، وبعض الصحابة قالوا تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا باعتبار ماذا؟ التمتع العام، وإلا هو قارن، ولا خلاف أنه ساق الهدي. قالوا تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جمع بين حج وعمرة. فإذا القارن والمتمتع يلزمهما هدي. هذا الهدي يسمى دم شكران وليس دم جبران. دم الجبران ما هو؟ من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم، هذا دم جبران، يجبر النقص الذي حصل في الواجب الذي تركه، يجبره بدم، مثل ما يجبر من ترك شيئا من واجبات الصلاة أو نسيه في آخر الصلاة بسجدتي سهو، سجدتي السهو جبر للنقص الذي حصل. والدم الذي يذبحه من ترك واجب أيضا هو من أجل جبر النقص الذي حصل. أما هدي التمتع هذا شكر لله، شكر لله على أن أكرم الحاج بنسكين في سفرة واحدة. ولهذا لو حج ورجع إلى بلده ولم يعتمر، أو اعتمر ورجع إلى بلده ولم يحج، هذا ليس عليه هدي. لكن ذهب إلى مكة وفي سفرة واحدة حج وعمرة، سواء قارنا أو متمتعا، لزمه ماذا؟ هدي، شكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. نعم.
قال حفظه الله: والقران أن يحرم بالعمرة والحج من الميقات، فإذا وصل طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه إلى يوم النحر، فيتحلل من الإحرام بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرأس أو تقصيره، وعليه هدي كالمتمتع. والمفرد أن يحرم من الميقات بالحج ويعمل كما يعمل القارن، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه.
القران صفته أن يحرم بالحج والعمرة معا، مثل ما مر معنا في إهلال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لبيك اللهم عمرة وحجا، وهكذا يقول القارن: لبيك اللهم عمرة وحجا، يقرن بينهم. فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم، ذاك الأول المتمتع يطوف طواف ماذا؟ العمرة، هذا يطوف طواف القدوم. طواف العمرة ما شأنه؟ ركن، وطواف القدوم سنة، سنة في حق المتمتع، في حق المفرد والقارن، سنة في حق المفرد والقارن. يطوف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة إن شاء، سعى بين الصفا والمروة إن شاء، وإن شاء ماذا؟ أخر ذلك إلى ما بعد طواف الإفاضة، هو مخير. يطوف القارن يطوف ويسعى مثل ما قلنا إن شاء، ويقصر رأسه؟ نعم لا، ما يقصر رأسه لأنه باقي على إحرامه، باقي على إحرامه إلى يوم النحر، باقي على الإحرام. فيطوف ويسعى إن شاء ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر، ويوم النحر يتحلل من الإحرام بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرأس أو تقصيره. وعليه هدي كالمتمتع. لماذا على القارن هدي؟ لأنه جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة. ما مسمى هذا أو ما اسم هذا الدم؟ دم شكران، شكر لله على هذه النعمة. المفرد يحرم من الميقات بالحج، بالحج وحده، يقول لبيك اللهم حجا بالحج وحده، ويعمل كعمل القارن، يعمل كعمل القارن. الآن لو أن شخصين أحدهما أحرم قارنا والآخر أحرم مفردا وذهب معا للحج، أعمالهما واحدة تماما لا يزيد شيء إلا أن على القارن هدي فقط، وإلا العمل كله واحد من أول الحج إلى آخر، عملهما واحد. قد يقول قائل إذن أين العمرة؟ أين عمرة القارن؟ مدام هو المفرد عملهما واحد، أين العمرة؟ ما فعل عمرة وهو نوى حج عمرة؟ العمرة أدخلها في أعمال حجه بالنية، هذا معنى قارن، أدخلها في أعمال حجه بالنية. ولهذا الصحيح أن القارن عليه سعي واحد، عليه سعي واحد، مخير بين أن يجعله بعد طواف القدوم أو أن يجعله بعد طواف الإفاضة. نعم.
قال حفظه الله: وأفضل الأنساك التمتع، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حجوا معه منهم من أحرم بعمرة، ومنهم من أحرم بحج، ومنهم من أحرم بحج وعمرة. ولما وصلوا إلى مكة أمر صلى الله عليه وسلم كل من كان قارنا أو مفردا ولم يكن ساق هديا أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيكون متمتعا، وهو صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلا إلى ما هو الأكمل والأفضل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا سائقا الهدي بقي على إحرامه، فرجعه الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. رواه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه.
الأنساك الثلاثة، التمتع والقران والإفراد، كلها سائغة، كلها مشروعة، للحاج أن يختار منها ما شاء، إن شاء أن يكون متمتعا، وإن شاء أن يكون قارنا، وإن شاء أن يكون مفردا. لكن أيها أفضل؟ هذه أيضا فيها خلاف بين أهل العلم أيها أفضل، لكن الأظهر والأرجح أن أفضلها التمتع، أن أفضلها التمتع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، ولما راجعوه وأمرهم بالتمتع وهو قارن، لما راجعوه في ذلك قال لهم: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. ولجعلتها عمرة، فهذا يدل على أن الأفضل التمتع. لكن من حج متمتعا أو حج قارنا أو حج مفردا كلها أنساك مشروعة. نعم.
قال حفظه الله: وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع، وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، لأن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يهلون بالإفراد، ولو فهموا أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة يدل على وجوب التمتع لما عدلوا عنه إلى غيره. ويدل لبقاء حكم القران والإفراد إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن إهلال عيسى عليه السلام في آخر الزمان بعد نزوله من السماء بأحد الأنساك الثلاثة. ففي صحيح مسلم عن حنظلة الأسلمي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما.
بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب التمتع، أخذوا ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان مفردا أو قارنا أن يتحلل بعمرة، يطوف ويسعى ويتحلل، أمرهم عليه الصلاة والسلام بذلك. وجمهور العلماء على عدم الوجوب، ومما استدل به على عدم الوجوب فعل الخلفاء الراشدين الذين قال عنهم عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها. أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كل في خلافته يهل بالإفراد، وكان عمر رضي الله عنه يأمر بذلك، وكان له مقصد، كان له مقصد. الآن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتمتع ورغب فيه وحث عليه، وعمر على علم بذلك رضي الله عنه، لكنه نظر مصلحة للبيت، نظر مصلحة للبيت، ما هي؟ ألا يتعطل. لو كان كل من جاء يأتي للحج والعمرة فقط يصبح بقية السنة البيت معطل، فكان يأمر بالإفراد حتى يحتاج المرء أن يأتي مرة ثانية ليقوم بعمرة الإسلام، فلا يتعطل البيت. فهذا من أجل ماذا؟ هذا اجتهاد صحيح من عمر، من أجل مصلحة، من أجل المصلحة. ما هي المصلحة؟ ألا يتعطل البيت، ألا يتعطل البيت. فالخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان كانوا يهلون بالإفراد، ولو فهموا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة يدل على وجوب التمتع لما عدلوا عن هذا الواجب، لما عدلوا عن هذا الواجب. أيضا من الأدلة ما جاء في صحيح مسلم في إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن إهلال عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان إذا نزل. أي الأنساك الثلاثة يهل به ابن مريم؟ أي الأنساك الثلاثة؟ اقرأ الحديث: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا، هذا إيش؟ الإفراد. أو معتمرا، هذا إيش؟ التمتع. أو ليثنينهما، يقرن بينهما، هذا القران. فماذا؟ ما عين النبي عليه الصلاة والسلام ما عين النسك الذي سيقوم به ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان، لكن ماذا أخبر عليه الصلاة والسلام؟ أخبر أنه سيختار واحد من هذه الأنساك الثلاثة، إما التمتع أو الإفراد أو القران، حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، يجمع يقرن بينهما. فهذا دليل على بقاء الأنساك الثلاثة إلى آخر الزمن، مشروعة، كلها مشروعة. نعم.
قال حفظه الله: والقارن والمفرد إذا ساقا معهما هديا أو حملاه في سيارتهما بقي على إحرامهما حتى يبلغ الهدي محله، وهو يوم النحر، وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، إذا لم يسوقاه، وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. وإذا لم يسوقاه أو يحملاه فالأفضل في حقهما فسخ إحرامهما إلى عمرة، لما تقدم من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك. والمعتمر إذا ساق هديا أو حمله في غير أشهر الحج أو في أشهره ولم ينوي حجا نحر هديه إذا أتم عمرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في عمرة الحديبية وصده المشركون عن إتمام عمرته فنحر هديه في الحديبية. وإذا أحرم بالعمرة متمتعا وقد ساق الهدي أو حمله أحرم بالحج مع العمرة فكان قارنا وبقي على إحرامه إلى يوم النحر، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في ذلك، رواه البخاري ومسلم.
القارن والمفرد، القارن والمفرد إذا ساق معهما هديا أو حمله، إذا ساق معهما هديا أو حملاه في سيارتهما بقي على إحرامهما، بقي على إحرامهما حتى يبلغ الهدي محلا، لقول الله تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا، محل يوم النحر، يوم النحر. وهو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته، حج قارنا وساق معه الهدي. دفع المال للشركة حتى لو دفع المال في المدينة هذا لا يعد سوقا للهدي. سوق الهدي يكون الهدي مع الحاج، إما يسوق يمشي أو يحمله معه في سيارته، هذا هو سوق الهدي. أما إذا دفع للشركة حتى لو دفع في المدينة هذا لا يسمى ساق الهدي، الهدي هناك في مكة، وإنما وكل الشركة أن تقوم عنه بذبحه يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة. فالقارن والمفرد إذا حمل الهدي أو ساق يبقى على إحرامهم، لكن إن لم يسوق الهدي فالأفضل وليس الواجب، الأفضل أن يطوف ويسعى ويتحلل، يجعلها عمرة، هذا الأفضل. وإن لم يفعل ذلك وبقي على القران أو بقي على الإفراد لهما ذلك، لأن هذا نسك مشروع، لكن الأولى والأفضل والأكمل أن يتحلل منه بعمرة. نعم.
قال حفظه الله: وإذا كان مع الرجل أو المرأة صبي لم يبلغ فلهما أن يحجا به ويعتمرا به، ومثله الجارية الصغيرة، فإن كان مميزا أحرم بإذنهما، وإن كان غير مميز أحرما عنه ونويا عنه. وليس الإحرام بالصبي والجارية واجبا على وليهما، فلو لم يفعل فإنه لا شيء عليه، والحج والعمرة من الصغير إذا أتى بهما نفل له لا يجزئ عن حجة الإسلام، بل يجب عليه الحج والعمرة بعد البلوغ، وقد تقدمت الأدلة على ذلك في شروط الحج والعمرة. وإذا لم يقدر الصبي والجارية على رمي الجمار رمى عنهما وليهما. قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع: وأجمعوا على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه. ويأتي الصبي والجارية بما يأتي به الكبار، ويمنعان مما يمنع منه الكبار. وإذا طاف بهما وليهما محمولين أو سعى بهما محمولين فينوي الحامل عن نفسه أنه طائف أو ساع، وينوي عن المحمول أيضا أنه طائف أو ساع. ولا يلزم وليهما أن يطوف بهما طوافا مستقلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المرأة التي رفعت إليه صبيا وقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. وقد تقدم في شروط الحج والعمرة.
هذا يتعلق بحج الصبي الصغير سواء كان مميزا أو لم يكن مميزا، إذا حج به والده أو وليه يؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك. لكن هذه الحجة لا تكون حجة الإسلام، حجة الإسلام من شرطها البلوغ، حجة الإسلام من شرطها البلوغ. إذا حج الصبي صح حجه، صح حجه، لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام، لأن البلوغ شرط للإجزاء، شرط للإجزاء وليس شرطا للصحة. يصح الحج ويؤجر والده على ذلك. ثم هذا الصبي إما أن يكون مميز أو غير مميز، إذا كان مميزا يلقنه ويعلمه ماذا يفعل وكيف ينوي، يعلمه وماذا يتلفظ، يعلمه. وإذا كان صغير ما يعرف شيئا، رضيع مثلا، ينوي والده عنه أو والدته، يعقد النية عنه. ثم في الطواف، في الطواف لا يلزم والده أو وليه أن يطوف أولا عن نفسه ثم يحمل الصبي يطوف به، يطوف طواف واحد وينوي عن نفسه وينوي أيضا عن هذا الذي لا يحسن أو لا يعرف النية، ينوي عنه الطواف، ويكون طوافا واحدا للحامل والمحمول، يجزي عن الحامل والمحمول، ولا يلزمه أن يطوف طوافا مستقلا من أجل المحمول. نعم.
قال حفظه الله: وإذا مرت المرأة الحائض أو النفساء بالميقات وهما يريدان الحج أو العمرة فإنهما ينويان الدخول في النسك ويفعلان ما يفعله غيرهما إلا الطواف بالبيت، فإنهما يأتيان به بعد الطهر والاغتسال، لحديث جابر رضي الله عنه الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. رواه مسلم. ولحديث عائشة رضي الله عنها أنها أحرمت بعمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فجاءها الحيض حتى خرج الناس من مكة للحج وهي لم تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج مع عمرتها وتكون بذلك قارنة. وقال صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. رواه البخاري ومسلم.
نعم، هذا يؤجل، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، يسر لحجاج بيت الله حجهم. اللهم يسر لهم حجهم، وأتم لهم نسكهم، وتقبل منهم طاعتهم، واغفر لنا ولهم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.